هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى فذا الذي بكم اغتدى محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا والطير حبا غردا جبريل شوقا قد شدا والطير حبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم. نواصل حديثنا عن الزيارة المعروفة بالجامعة الكبيرة، ونعني بها زيارة الأئمة عليهم السلام، حيث تتميز هذه الزيارة بصياغة بلاغية خاصة أنشأها الإمام علي الهادي عليه السلام استجابة لطلب أحدهم بأن يعلمه كلاما بليغا في زيارتهم سلام الله عليهم. وقد حدثناك مستمع الكريم عن مقاطع متسلسلة من الزيارة المذكورة في أحاديث سابقة، ونتابع الآن مقاطع جديدة، ومنها المقطع الذي يبدأ بالإشارة إلى أن الله جل جلاله جعل الأئمة عليهم السلام خلفاء في أرضه، إلى أن تضيف عبارات الزيارة وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده. ولنبدأ بهذه الفقرات الأخيرة، وأولاها عبارة شهداء على خلقه، ونمهد للحديث عنها بالاستماع لسماحة الشيخ حسان سويدان وهو يحدثنا عن أدلة كونهم سلام الله عليهم شهداء الله على خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم أحبائنا على متابعتكم لبرنامج أمناء الرحمن، وشكرا لسماحة الشيخ حسان سويدان على أجوبته عن أسئلتنا فيما يرتبط بموضوعات هذه البرامج. سماحة الشيخ حسان سويدان سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة بينتم قضايا مهمة فيما يرتبط بتمايز ما لدى الأئمة سلام الله عليهم، أهل بيت النبوة عموما، من علم رسول الله صلى الله عليه وآله، أما لدى غيرهم من الرواة، هل يمكن القول على ضوء ما تفضلتم به بأن أحاديث وكلام أهل بيت النبوة سلام الله عليهم هو في الواقع ترجمة أو تفسير للقرآن الكريم؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يسعني في الجواب على هذا السؤال إلا أن أستذكر حديث الثقلين الشريف والمتواتر، وإن كثر الاستشهاد به إلا أن محله أو من خير محله هذا المقام، فإنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت، ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الخوف. هذه طبعا طبقا لنقل من النقول، وإلا فالنقول تختلف شيئا ما بنقل هذا المضمون بعينه، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا في نقل آخر حتى يردا علي الخوف. هذا الحديث الشريف يشير أولا إلى عصمة العترة الطاهرة، لأن الكتاب معصوم، فمن يكون دائما مع الكتاب لا يفترق عن الكتاب أبدا إلى يوم القيامة،
نعم،
بل إلى حوضه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فهذا يشير بشكل واضح إلى عصمتهم مع الكتاب، وأن مصدر الهداية في للأمة وللبشرية جمعاء قائم في الكتاب والعترة من أهل البيت معا. على هذا الأساس نستطيع أن نقول بأنهم بعصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم وبتصريح رسول الله بأنهما لن يفترقا، أن كل بيان يبينونه فهو مطابق لتعاليم الكتاب، أو على الأقل إن لم يكن مطابق مطابقة تامة هو موافق لتعاليم الكتاب، لا ينافيها ولا يناقضها. وعلى هذا وعلى هذا الأساس فنستطيع أن نقول بأن ما ثبت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم من الأحاديث الشريفة فهو يصلح أن يكون ترجمانا وتفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن نفس حديث الثقلين يقتضي أن عندهم علم الكتاب بكامله.
نعم.
وهذه الحقيقة التي نستفيدها بالإشارة من حديث الثقلين قد نطقت بها روايات عديدة وردت من مصادر المسلمين جميعا. أشرنا في حلقة سابقة أو لعله في الحلقة السابقة إلى أن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. ونشير هنا إلى بعض الروايات الأخرى المروية بطرق معتبرة جدا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، مثلا الشيخ الكليني في الكافي وهو من أجل كتبنا، بل أجل كتبنا الروائية على الإطلاق، يروي بإسناده الصحيح عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا المراد من أبي عبد الله هنا الإمام الصادق عليه السلام، ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وما هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي. ما أسهل أن ينظر الإنسان في كفه. إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء. هنا إشارة إلى أن هذا العلم ليس من العلوم الاعتيادية. القرآن فيه تبيان كل شيء، ولكن أنا وأمثالي مهما بلغنا في العلم ومهما بلغ البالغون وادعى المدعون لا يستطيع أحد أن يدعي أن عنده علم الكتاب بكامله، تنزيلا وتفسيرا وتأويلا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها.
نعم.
الإمام الصادق بهذا الحديث الشريف أشار إلى أن كل هذه الأمور هي عنده صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قال أولا عنده علم الكتاب. نعم. ثم بين ما في الكتاب من أصول العلوم في إشارة إلى أن هذه كلها هي عنده صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث بهذا المضمون فوق حد الإحصاء.
قد يمكن استفادتها أيضا من ما ورد في سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون، ومن كون من آية التطهير وكونهم عليهم السلام هم الذين طهرهم الله، يمكن استفادة.
نعم نعم، بضميمة الأدلة التي أثبتت أنهم هم المطهرون.
نعم.
ممن خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، يعني المطهرون بالطهارة المطلقة.
نعم.
مع ضميمة هذه الأدلة وهي أدلة صحيحة في محلها مبينة بشكل دقيق يمكن أن نستفيد ذلك. نعم.
شكرا للأستاذ الحاج عباس باقري وضيفي الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان، ونحن نتابع تقديم برنامج أمناء الرحمن، نستكمل الحديث عن معنى كون أئمة الهدى عليهم السلام شهداء الله على خلقه. لقد ورد على الإمام الصادق عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وآله جعله الله عز وجل شهيدا على الأئمة سلام الله عليهم بما أوصله إليهم من مبادئ الله سبحانه، وأصبح الأئمة سلام الله عليهم شهداء على الخلق ممن التزم بذلك شهدوا سلام الله عليهم له، ومن تمرد تنصلوا عنه. وهذا يعني بوضوح أنهم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله في تبليغهم لرسالة السماء، ومن ثم فإنهم يفصلون بين المصدق بهم والمكذب لهم في اليوم الآخر من حيث المصائر التي ينتهي إليها الخلق. بعد ذلك تتجه الزيارة إلى تقديم ثلاث عبارات استعارية تبلور لنا دلالة ما لاحظناه من المصداقية لإشهادهم ورسالتهم التبليغية، حيث تقول: وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه. إن هذه الاستعارات الثلاث تنطوي على أسرار بلاغية ونكات متنوعة لها طرافتها، حيث تتناول رسالتهم التبليغية كما قلنا، ومن ثم وهذا هو المهم تجسيدهم الواضح لما هو مصدر معرفي للخلق، حيث أكدت الزيارة أنهم سلام الله عليهم أعلام ومنار وأدلة يتعين على الخلق أن يتمسكوا بهم في مسيرتهم العبادية. والطريف الآن هو أن نلاحظ ما هو مشترك من السمات المذكورة وما هو مستقل منها في هذه الاستعارات الثلاث التي تصف موقع الأئمة عليهم السلام من حيث رسالتهم التبليغية إلى الخلق، وهي إنهم أعلام لعباد الله تعالى، والمنار في بلاد الله سبحانه، والأدلاء على صراط الله تعالى. والآن لنبدأ ونحدثك عن هذه الاستعارات وبلاغتها ودلالتها وطرافتها. فنقول: من الواضح أن الأعلام والمنار والأدلاء هي جميعا تشترك في دلالة عامة تتمثل في أنهم سلام الله عليهم وسائط إعلامية أو مصادر معرفية يرجع إليها الخلق في معرفة ما رسمه الله سبحانه لعباده وأوصى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله، وأوصله نبيه صلى الله عليه وآله إلى الأئمة عليهم السلام، فأصبحوا تبعا لذلك أعلاما ومنارا وأدلاء إلى معرفة المبادئ المشار إليها. لكن المهم والطريف هو ملاحظة هذه الوسائل الإعلامية من حيث الفوارق بينها. فالعلم مثلا مع أنه وسيلة إعلامية إلا أنه يختلف عن المنار، كما أنهما يختلفان عن الدليل، وجميعا هي وسائل تبليغية كما قلنا، ولكن لكل دلالته الخاصة به. فالعلم هو الراية، وهو الشيء الذي ينصب فيهتدى به، وهو العلامة، وهو بالإضافة إلى ذلك سيد القوم. وأما المنار فهو من النور يستنير به المار في الطريق، بينما الدليل هو من يدل المارة على الطريق. فالملاحظ هنا أن كل من العلم والمنار والدليل يعد وسيلة لهداية المارة في الطريق، ولكن الراية تختلف عن السراج، وكلاهما يختلفان عن الرجل في الطريق يهدي المارة إلى المحطة الأخيرة من المسير. لذلك يجدر بنا أن نحدثك عن خصوصية كل واحد من هذه المصطلحات، وهو ما نؤجل الحديث عنه إلى لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. أخيرا نسأله سبحانه أن يوفقنا إلى أن نهتدي بهدى الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، إنه ولي التوفيق. شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.